رابع مراتب فيه ذهب إليه ذهب إليه بعض الأعلام ضمن الأقوال التي كانت تندرج تحت المذهب والاتجاه الثالث، وهو الفرق الذاتي بين المعاني الحرفية والمعاني الاسمية. القول الرابع هو ما ذهب إليه بعض الأعلام حدثنا الله أسرارهم من أن الحروف موضوعة للتخصيص وتضييق المعاني الإسمية والمفاهيم الأخرى المستقلة، فإن المفهوم قد يكون كمفهوم الإنسان أو النار أو الماء يكون مطلقا، قد يتعلق الغرض به بذاته والماهية والطبيعة مطلقة بلا قيدين، وقد يكون الغرض في حصة من وهو النار الخاصة، النار التي في الموقد مثلا، ماء الذي في الكوز وماء البحر وماء النهر وهكذا. فمن أجل أن تكون اللغة وافية بكلا الغرضين جعلت الحروف والهيئات لكي تدل على التضييق لتلك المعاني تخصيصها بحصص خاصة. إذن فالحروف والهيئات الناقصة موضوعة لهذا المعنى، موضوعة لتخصيص المعاني الإسمية وتضييقها، وليست موضوعة لا للوجود الرابط الخارجي حتى لو قيل به، ولا موضوع أيضا ما بإزاء الوجود الرابط الخارجي، يعني ما ينتزع منها في الدين، بل هذه الحروف والهيئات موضوعة لإيجاد التضييق والتخصيص في تلك المعاني الإسمية، سواء كانت هذه المعاني المضيقة المعاني الإسمية التي يراد تضييقها وتخصيصها لها ما بإزاء في الخارج أو لم يكن لها ما بإزاء، بل حتى إذا كان ممتنع الوجود بعد التخصيص قال هذه الحصة ممتنعة الوجود في الخارج. من هنا لا يكون متوقفا على وجود رابط أو وجود نسبة أو شيء في الخارج، بل الحروف موضوعة وكذلك النسب من الهيئات التي هي كالحروف موضوعة لإيجاد هذه التخصيصات والتضييقات في المفاهيم الإسمية في الدين. وكأن منشأ أو سبب هذا المبنى أو دليل هذا المبنى عند هذا العلم في تعليقته على تقريرات أستاذه في أجل التقريرات، وهذه النقطة التي أشرنا إليها، وهي أنه وضع الحروف للوجود الرابط مثلا أو نحو ذلك هذا أمر غير ممكن، لأنه لو أريد الوجود الرابط الخارجي قال أخذ الوجود، ولو أريد مفهومه في الذهن ما ينتزع منه في الذهن، فحينئذ نحن نرى كما ذكر أنه تستعمل الحروف في موارد لا يوجد بإزائه في الخارج وجود رابط كما في صفات الله سبحانه وتعالى، بل في الوجود في القضية التي محمولها وجود وموضوعها ماهية، لا يوجد وجود رابط بين الماهية ونحو ذلك. إذن فليس هذه المسألة تعين أن تكون هذه الحروف والهيئات موضوعة لإيجاد التحسيس والضيق في نفس المفاهيم الموجودة في الذهن، فإن المفاهيم الذهنية قد تكون مطلقة وقد تكون تقيد ومخصصة ومضيقة، تضييقها إنما يكون بهذه الحروف والدوال. نفس الماهيات بالأسماء تضييقاتها وتحسيساتها وتقييداتها إنما تكون بالحروف وبالهيئات، مع قطع النظر عن كون هذا المضيق في الخارج ممكنا أو واجبا أو ممتنعا، حتى لو كان ممتنع الوجود فإن التضييق راجع إلى باب المفهوم لا إلى باب الوجود الخارجي، كما لو قيل بأخذ الوجود الرابط مثلا. فهذا هو البرهان الذي كأنه يعتمد عليه لإبطال لإثبات هذا القول، وهو أنه هذا القول حينئذ لا يتوقف على القول بوجود رابط في الخارج، ولا يختص بالقضايا التي بالحروف
الحروف التي بإزائها وجودات رابطة في الخارج على القول بالوجود الرابط يتم حتى في المورد الذي لا يكون بإزائه وجود رابط، كما حينما يقول الوجود ثابت لله سبحانه وتعالى، اللام حرف حرف مع أنه ليس هناك وجود رابط بإزاء هذا الخارج، وهذا تخصيص وتقييد لنفس المفاهيم الذهنية لا ربط لها بالوجود الخارجي لها وما بإزائها في الخارج وكيفية ذلك. وفي تقريرات بحث نفس العلم أضاف المقرر أيضا على ذلك دليلين آخرين، أحدهما الارتكاز والوجدان، أن هذا المعنى هو المطابق مع الوجدان والارتكاز العرفي، والثاني أن مبنانا في باب الواضع وهو التعهد يقتضي هذا، فإن الواضع حينما يكون هو التعهد من قبل العقلاء، فالعقلاء كما يتعهد لا بد أن يتعهدوا بإفهام وإخطار وإرادة المعاني المستقلة، كذلك لا بد أن يتعهدوا بمثل هذه المعاني، لأن الغرض العقلائي في باب اللغة وفي باب المحاورة ليس دائما يتعلق بالمطلقات، قد يكون كثيرا ما يكون الغرض في إفهام مفهوم مضيق، كما أنه لا بد من التعهد ب الوضع مثلا للأسواد الأسماء لذوات الطبائع لذات الطبائع والماهيات كذلك لتدقيقاتها وتخصيصاتها، فكأن مسلك الوضع أيضا يكون دليلا على صحة هذا المبنى وهذا القول. هذا القول أيضا لا يمكن قبوله والمساعدة عليه بهذا النحو، إما إلا بأن يرجع إلى لبا إلى نفس القول الآخر الذي تقدم، والوجه في ذلك يتوقف على بيان مقدمته، وهي أن ما ذكر من أن المفاهيم الإسمية والطبائع تكون مطلقة، قد تكون مطلقة وقد تكون مضيقة ومخصصة، هذا صحيح، إلا أن التخصيص في الماهية وتضييقها لا يكون إلا لا معنى للتضييق إلا تضييق ماهية بماهية أخرى، كماهية الماء المطلقة نريد أن نضيقها وأن نربطها بالماء في الكوز بالخصوص، التي الماء في الكوز حصة من الماء المطلق، حصة مضيقة، أو الماء البحر، ماء النهر، ماء الكور، ماء القليل، حصة من حصص الماء. وهذا التضييق بين مفهوم الماء تضيقه بمفهوم القلة أو مفهوم البحر أو مفهوم الكوز أو مفهوم النهر، هذا تضيق أحد المفهومين بالمفهوم الآخر لا معنى له، يستحيل أن يتضيق مفهوم بمفهوم آخر في نفسه أوتوماتيكيا، وإنما يكون التضييق بأخذ نسبة وعلاقة بينهما، حينما يؤخذ نسبة و قبيل نسبة الظرفية مثلا الماء الذي يكون في الكوز أو الماء الذي يكون في البحر أو الماء الذي ينزل من السماء المطر ماء المطر وهكذا، إذا أخذنا نسبة وتقيدا بحسب الحقيقة وربطا بين مفهوم ومفهوم بأحد أنحاء الرابط حينئذ يحصل تضييق، وأما إذا لم نأخذ أي ربط بين المفهومين كيف يعقل، كيف نتعقل تضيق المفهوم وخروجه عن إطلاقه؟ وهذا يعني أن التحصيص والتقييد بحسب الحقيقة منشأه منشأ التقييد وملاك التقييد والتحصيص والتضييق إنما هو إحدى النسب والعلاقات بين هذا المفهوم وذاك المفهوم، تأخذ نسبة وعلاقة بين هذا المفهوم والمفهوم الآخر فيحصل لا محالة بينهما، لا يحصل في ذاك المفهوم المنسوب والمنتسب ضيقا لا محالة من ناحية نسبته، من ناحية النسبة أصبح فيها ضيقا، ولا يعقل التضييق من دون أخذ نسبة من هذا القبيل، فيكون ملاك التضييق والضيق والتحصيص ومنشأه منشأ انتزاع التحصيص إنما هو النسب بحسب الحقيقة، إذ نحن لا نتعقل منشأ آخر لحصول التحصيص والتضييق في مفهوم. إذا ثبتت هذه المقدمة حين نقول إن كان المقصود من هذا القول القول بأن الحروف موضوعة للتحصيص، أنها موضوعة لمنشأ انتزاع الحصة والتحصيص وملاك التحصيص الذي هو النسبة، إحدى النسب الخاصة، فهذا رجوع إلى وضع الحروف للنسب. فأترام النسب الذهنية، وبهذا أجبنا نحن عن الإشكالات التي أوردها والإشكالين الذين أوردهما على الوجود الرابط، فإننا قلنا أنه ليس المقصود من وضع الحروف للنسبة الوضع للوجود الرابط الخارجي، ولا الوضع لما ينتزع بإزاء الوجود الرابط الخارجي، بل الوضع لنفس النسبة الذهنية بين مفهوم ومفهوم آخر، والتي هي منشأ التحصيص وتخصص ذاك المفهوم بمفهوم آخر. ومن هنا كان صادقا حتى لو لم يكن له ما بإزاء في الخارج، أي وجود رابط في الخارج كما في الهليات البسيطة، فيرجع هذا بعينه إلى ذاك المدعى. وإن أراد صاحب هذه المقالة الوضع وضع الحروف للتحصيص الذي هو ينتزع من تلك النسبة لنفس التحصيص بلا وضع لمنشئها، الحرف لم يوضع لمنشئ تلك لمنشأ التحصيص الذي هو النسب الخاصة، إحدى النسب الخاصة، حينئذ هنا نواجه مشكلات عديدة وإشكالات عديدة لا بد من ملاحظتها. منها أن هذا التحصيص بعد أن قلنا أنه لا يتعقل إلا من خلال نسبتين، إذا لم يكن هناك ما يدل على منشأه فحينئذ كيف يحصل هذا التحصيص في الذهن؟ إذا لم يكن منشأ التحصيص موجودا لا يحصل تحصيص وتخصص كما قلنا، فلا يكتمل الكلام. فلأجل أن يكتمل لا بد من فرض دال على التحصيص، على منشأ التحصيص، ليحصل تحصيص، لأن التحصيص أمر لا بد من إيجاد منشئه في الذهن وإيجاد مكونه في الذهن، لأنه شيء يتكون ويوجد، ولا يوجد إلا الحرف، هنا هو الذي يمكن أن يكون موجدا لهذا المنشأ، وبالتالي إذا كان هو الدال على المنشأ فيكون هو معنى الحرف، ومعه لا حاجة إلى أن يقال، لأنه يكون موضوعا للتحصيص من جديد، موضوع لمنشأ التحصيص، موجد للتحصيص بحسب الحقيقة، لأنه موجد للنسبة الذهنية التي نتيجتها التحصيص والتخصص في ذلك المفهوم الواقع طرفا للنسبة. هذا أولا. وثانيا، لا إشكال حينما يقال أن الحرف ابتداء موضوع للتحصيص، إن أريد مفهوم التحصيص، ومفهوم التحصيص واضح أنه ليس هو المقصود، ليس المقصود أنه وضعت الحروف لمفهوم التحصيص، وإلا كان مرادفا مع مفهوم التحصيص، هذا واضح، لابد أن يكون المقصود أنه وضع لواقع التحصيص، لحقيقة التحصيص المفهومي في الذهن، وهذا حينئذ معناه أن الحرف قد وضع لواقع التحصيص والتغذيق والتقييد، وواقع التحصيص والتقييد والتضييق كواقع النسبة أمر إيجادي في الذهن، يعني يوجد في الذهن ويحقق في الذهن بالحمل الشائع، ليس أمرا إخطاريا. فلماذا فر عن إشكال المحقق، عن بيان المحقق النائيني الذي قال بأن الحروف إيجادية؟ بل هذا ليس إلا تعبير آخر عما عبر به أولئك قالوا حقيقة الرابط، واقع الرابط موضوع لواقع الرابط لا لمفهوم الرابط، لواقع النسبة الذهنية لا لمفهوم النسبة. هنا يقال لواقع التحصيص ولواقع التضييق ولواقع التقييد، واقع التقييد والتحصيص والتضييق كواقع الرابط والنسبة شيء واحد، أم أمر إيجادي، يعني إيجاد خصوصية في المفهوم حقيقة في الذهن، وجعله ذات خصوصية تكوينية في عالم المفاهيم الذهنية، في صقعه الذهني، في موطنه في الذهن، فهو أمر إيجادي. وهم أن هذا خصوصية هي عبارة أخرى عن واقع الرابط، فإن واقع التقييد، واقع التحصيص، واقع التضييق عبارة أخرى عن واقع الرابط بين مفهومين، وواقع النسبة بين مفهومين، خصوصا وأن مقصودنا من واقع التضييق ليس نحوا خاصا من التضييق، بل التضييقات التي تختلف من مورد إلى مورد، فإن التضييق في كل موردين والتقييد في كل مورد يكون بشكل، فإن التحصيص في كل مورد يكون بشكل، التحصيص بالظرف والمظروف، التحصيص بالمقدم والمؤخر، التحصيص بالمنشأ، هذه أنحاء بالوصف، أنحاء من التحصيص بحسب الحق. فيرجع إلى أنه قد وضعت الحروف لواقع تلك الحالة الإيجادية الذهنية التي عبر عنها، قد نعبر عنها بالنسبة الذهنية، قد نعبر عنها بالربط في الذهن بين مفهومين، قد نعبر عنه بالتحصيص الذهني بين مفهومين، بتضييق مفهوم بمفهوم، بتقييد مفهوم بمفهوم، وهذه تكون حينئذ عبارات متعددة كلها تشير إلى معنى واحد بحسب الحقيقة، وهو ذاك المعنى الإيجادي الذهني الربطي، التي هي ربط من نوع الربط والعلاقة، واقع العلاقة لا مفهوم العلاقة، من نوع واقع العلاقة بين المفاهيم الذهنية. هذه العلاقة قد نعبر عنها بالربط، قد نعبر عنها بالتحسيس، قد نعبر عنها بالتضييق، قد نعبر عنها بالنسبة الذهنية. هذه بعد لا تكون من باب عباراتنا شتى وستى وحسنك واحد. إذن يرجع حينئذ إلى ذاك المعنى، ولماذا استنكر على مقالة المحقق النائني والمحقق الإصفهاني؟ أولئك أيضا كانوا يريدون نفس هذا المعنى من الإيجادية والوجود الرابط الذهني، الربط الذهني. عبروا بالوجود الرابط لأن لكي يبينوا أن المقصود ليس مفهوم الرابط والربط، وإنما واقع الربط في عالم الذهن بين مفهومين ذهنيين. إذن فهذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث الذي يريد حينئذ أن التحصيص والتضييق مع بين عنوان التضييق والتحصيص والنسبة، عنوان النسبة الذهنية وعنوان التحصيص في الذهن، يمكن أن يكون بينهما عموم من واجه. التحصيص الذي هو نتيجة النسبة، قلنا في تلك المقدمة أن تحصص مفهوم من بمفهومين، أي تضييق مفهوم وتضييق مفهوم بمفهوم آخر وتقيده به، إنما يكون نتيجة أخذ نسبة بينهما في المرتبة السابقة. فالمنشأ لحصول التحصيص والتضييق وانتزاع التحصيص والحصة بما هو حصة، إنما هو النسبة بين ذات المفهوم المطلق وبين قيده، مثلا ما يتقيد به وطرف نسبته. فالنسبة هي المنشأ، والتحصيص هو المنشأ والمنتزع من ذاك السبب والمنشأ. بين هذين العنوانين نحن قلنا أن الحروف موضوعة للمنشأ وهو النسبة التي تولد التحصيص وتكون سببا ومنشأ لانتزاع التحصيص. ولو كان مقصود، قلنا لو كان مقصود هذا العلم الوضع للمنشأ فيرجع إلى ذلك، لكن لو كان مقصوده الوضع للمنتزع والناشئ وهو التحصيص ابتداء بلا الوضع للنسبة، حينئذ يقال بين هذا المنتزع وبين النسبة، يعني بين التحصيص وبين النسبة، عموم من واجب حسب الحقيقة. إذ يمكن تصور التحصيص بلا نسبة، يعني بلا دال على النسبة، ويمكن تصور نسبة بلا تحصيص. أما تصور النسبة بلا تحصيص ففي بعض الحروف التي تدل على نسب لكن لا تستلزم هذه النسب التحصيص، فإن النسب أعم من التحصيص. قد تكون بعض النسب لا تحصص المفاهيم، بعض النسب لا تحصص ذلك المفهوم، كما في بعض النسب الذهنية، مثلا حرف العطف، واو العطف لا تدل على أنه حرف من الحروف، موضوع للعطف لكن لا يحصص المعطوف عليه بالمعطوف. حينما يقال جاءني مثلا إنسان مع حمار، مثلا هذا جاءني إنسان وحمار، هذا الواو أو مع لا يدل على التحصيص. ولو قيل أن هذا يدل على أن الجائي هو الإنسان الخاص الذي كان مقرونا مثلا بالحمار مع الحمار، هذا أيضا كلام غير صحيح، فإن حرف الواو عطف لا يدل على هذه الخصوصية. كيف وقد يدخل على المتناقضين، كما يقول البياض مع السواد، البياض والسواد لا يجتمعان، وهنا المعطوف ليس هو الحصة من البياض المقترن بالسواد، فإنه يستحيل اقتران البياض بالسواد لكي يقال أنهما لا يجتمعان، فلا محالة يكون المعطوف مطلقا غير مقيد للمعطوف عليه في مثل هذه الموارد. أو مثلا في بعض النسب الذهنية، نسبة الاستثناء والاقتطاع، حرف اللاء الدال على الاستثناء، النسبة الاستثنائية، حينما نقول جاءني جئ بعشرة أشخاص علماء إلا عالمان، أخذت عشرة إلا واحد، حينئذ هنا إلا تدل على النسبة الاستثنائية، إلا أن هذه النسبة الاستثنائية ليست محصصة للعشرة، فإن العشرة ليست تحتها حصتان، حصة عشرة بلا واحد وعشرة مع واحد، لكي يدل إلا على إرادة الحصة الأولى مثلا من العشرة. عشرة لا تنطبق إلا على تمام العشرة، فليس فيه تحصيصا للعشرة. حينما نقول عشرة إلا واحد لا يحصص مفهوم العشرة، لأن النسبة الاستثنائية نسبة في الذهن على ما سوف يأتي فيما بعد في تحليل هذه النسب وتقسيمها إلى نسب ذهنية ونسب خارجية. بمعنى من المعاني سوف نبين هناك خصوصية في هذه الحروف الدالة على نسب موطنها الذهن فقط. إذن ليس دائما كل الحروف تدل على التحصيص أو النسب المستلزمة لتحصيص المفهوم الاسمي الواقع طرفا لهذا الحرف، بل كثير من الحروف مدليلها مداليل ربطية نسبية لكن لا تستلزم تحصيصا. إذن فمن هذه الناحية النسبة أعم، والحروف الدالة على هذه المعاني كثيرا ما لا تكون مقتضية للتحصيص، فهذا لا يتم في مثل هذه الحروف دعوة الواضع للتحصيص. أي تحصيص هنا في مفهوم العشرة حينما نستثني منه واحدا لم يحصص مثل حصة أخرى؟ عشرة مفهومها حتى في مورد الاستثناء مفهوم العشرة باق على مفاده وهو العشرة، إذ لا ينطبق العشرة على التسعة. الافتراق من هذا الطرف أيضا واضح، يعني يمكن إيضاحه بأنه قد يكون هناك تحصيص مفاد بلا حرف بل بالاسم، من قبيل مثلا المطر اسم للماء الخاص وهو الماء النازل من السماء مثلا، مع أننا في مفهوم المطر نستفيد الحصة من دون أن يكون في معنى حرفي. المطر الدال على حصة خاصة، هنا مفهوم الماء حصصة في المطر في هذا الاسم الآخر حصص بخصوص حصة من الماء وهو الماء النازل من السماء. ترى نقول الماء النازل من السماء وأخرى نقول المطر، فرق بين المفهومين. الماء النازل من السماء فيه نسبة، ماء فيه نسبة، فيه منشأ التحصيص وهو تقييد مفهوم الماء المطلق بأنه نزغد نزل من السماء، فقد حصصنا مفهوم الماء الواقع طرفان حصصناه بمن من السماء أو بالنزول من السماء فيكون تحصيصا. لكن المطر وضع ابتداء للمحصص، لو كانت الحروف دالة على التحصيص على المنتزع لا المنشأ، والمنتزع موجود في المطر في الاسم الموضع للحصة يستفاد منه الحصة الخاصة لا محالة، يستفاد منه الحصة من المطر يستفاد الماء الخاص لا مطلق الماء. غلام مثلا اسم للإنسان الخاص، للإنسان الذي يكون مثلا عمره طفلا، أو الكهل مثلا، لكن فرق بين الأسامي التي وضعت للمضيق من المفاهيم الإسمية الأخرى وبين الحرف في مورد نستعمل فيه ذاك المفهوم ونقيده بالحرف. فإننا نجد في مورد استعمال الحروف أننا ندرك في عالم اللحاظ الذهني منشأ التحصيص، بخلاف هناك ندرك النتيجة المحصص نستنتجها الذي هو معنى اسمي واحد ليس معنى حرفيا أصلا. ولهذا المطر ليس في معنى حرفي، معنى فيه تحصيص يعني فيه ضيق. ما هو الفرق بين المطر وبين الماء النازل من السماء؟ بحيث هذا صار حرفا وذاك لم يصبح فيه، صار اسما. والفرق هو هذا، أن من يدل على منشأ الحصة والتحصيص لا على نفس التحصيص المنتزع أو الحصة المنتزعة من التحصيص. إذن فالتحصيص وحده والضيق نتيجة الحروف، لا أنها هي الموضوع له الحروف، لكي يكون كالأسماء المضيقة ابتداء إذا كان اسم ما مضيقا موضوعا لمفهوم المضيق من طبيعي لا يكون حرفا مع أنه فيه أصل التحصيص والتضييق، إلا إذا يريد من كما قلنا أراد أن يريد من الحروف موضوع للتحصيص، يعني موضوع لمنشأ التحصيص ولعمل التحصيص. وهذا قلت كما قلنا رجوع إلى الإيجادية، رجوع إلى النسبة الحقيقية الذهنية. في الترتيب ورق أو تركيب أو في غير تركيب، إذن معناه أنه يريد أن يحصص به يعني منشأ حصول التحصيص لا نفس التحصيص، وهذا رجوع إلى ملاك التحصيص بحسب الحقيقة. إذن فهذا أيضا نقطة ثالثة ونقطة رابعة على كل حال يرد على هذا العلم بحسب ما جاء في تقرير بحثه لا في كلامه هو، في تقرير بحثه ربط هذا المسألة بمبناه في الواقع وهو وهو أنه بناء على مسلك التعهد يكون هذا مثلا أمرا متعينا، لأن العرف كما ينبغي أن يتعهد بإفهام المعاني المطلقة والطبائع المطلقة غير المضيقة يحتاج إلى أن يتعهد بإفهام المفهوم المضيق فيضع الحروف لذلك. هذا الكلام أيضا جوابه واضح، أن المسلك الواضع والتعهد ما يختار في الواضع ليس دخيلا في تشخيص ما هو المعنى الحرفي وما حقيقة هذا المعنى الحرفي. أي شيء كان حقيقة الواضع، قلنا مدلول الواضع هل هو قلنا التعهد به أنه هو التعهد أو الدلالة التصورية والملازمة التصورية. البحث هنا في الفرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي بلحاظ المدلولين التصوريين لهما، مع قطع النظر أن حقيقة الواضع هل هو أمر تصديقي يعني ما تحصل بالعلاقة الوضعية دلالة تصديقية أو دلالة تصورية، فإن الدلالة التصديقية أيضا دلالة تصديقية بمعنى قصد التعهد بإرادة هذا المعنى هذا التصور، فلا بد من فرض تصور للمعنى الحرفي وتصور للمعنى الاسمي. غاية الأمر القائل بأن الوضع عبارة عن الاعتبار أو عبارة عن القارن عبارة عن دلالة تصورية يقول إلى هذا الملازمة بين نفس التصور واللفظ وانسباق الصورة الذهنية من اللفظ هذا هو الواضع. القائل بالتعهد يقول أن الوضع فيه شيء زائد من هذا المقدار، هذا المقدار ليس وضعا، هذا هو الأنس الذهني. الواضع عبارة عن إرادة هذا المعنى، اختار هذا المعنى، قصد إفهام هذا المعنى للغير، سواء جعلنا هذه الإرادة التعهد بالإرادة هي هو حقيقة الواضع أو لا، نحن لابد على كلا المبنيين أن نشخص أنه ما هو الفارق بين التصوري بين المدلول التصوري للحروف والمدلول التصوري للأسماء. اختيار مسلك التعهد لا يجعل هذا متعينا في قبال الأقوال الأخرى، وهذا أيضا واضح، فهذا الربط أساسا في غير محله. وإن شئتم قلتم لمن يقول بأن الغرض أن الوضع عبارة عن الدلالة التصورية أيضا يرى أن حكمة الوضع تقتضي أن تكون الألفاظ صالحة للاستفادة منها في سبق كل أنحاء التصورات التي يحتاجها الإنسان في مقام المحاورة، ذاك المبنى أيضا يقتضي أن يكون حكمة الوضع تقتضي أن يوضع اللفظ الحرف بإزاء هذه الأمور التي هي ليست مستقلة في عالم اللحاظ بل معاني آلية معاني غيرية. فاختيار التعهد أو غيره من تلك المسالك في الواقع لا ربط له بهذه المسألة وبهذا البحث الفني بين حقيقة المعاني الحرفية والمعاني الإسمية في مرحلة اللحاظ والتصور. إذن فهذا أيضا لا يرجع إلى معنى مفهوم، ولعله من الإضافات والزيادات من قبل المقرر، لأنه كما قلنا ليس موجودا في أصل بيانه، الموجود في بيانه ما أشرنا إليه أولا. هذا ما هو المقدار المبين من هذا القول الرابع، إلا أن هناك معنى آخر لهذا القول احتمله السيد الشهيد قدس سره وجعله معنى دقيقا، لو كان هو مقصود هذا العلام حينئذ يكون معنى مقبولا عند السيد الشهيد، سوف يأتي توضيحه وتفصيله إن شاء الله في يوم السبت.